قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
بنت سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا أحبتي من الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، واليوم نتحدث عن رابع الخلفاء الراشدين، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، إخوتي في الله، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، دعونا نبدأ رحلتنا بالتعرف عليه والحديث عنه. فنبدأ بداية بالحديث عن اسمه ونسبه. هو علي بن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي معه في جده الأول عبد المطلب ابن هاشم. والده أبو طالب شقيق عبد الله والد الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. كنيته أبو الحسن، نسبه نسبة إلى ابنه الأكبر الحسن، وهو من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكنى أيضا بأبي تراب، كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفرح إذا نودي بها. وسبب ذلك أو تلك التسمية أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كانت بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي، أي لم ينم القيلولة عندي. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان أو لرجل: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع، وقد سقط رداؤه عن شدقه أو شقه، وأصابه التراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب. هذا ومن رواية الإمام البخاري يقول: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كناه أبو الحسن والحسين وأبو القاسم الهاشمي وأبو السبطين رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لنسبه. وأما لقبه فهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. ثم أحبتي، نتحدث عن أسرته وعن أحواله معهم. فأول أسرته نتحدث عنهم هو أبوه، والده أبو طالب، الذي لم يكن له مال، كان يحب ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فإذا خرج معه، فقد كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه. وعندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وصدع بها، وقف أبو طالب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمم على مناصرته وعدم خذلانه. وأما أم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، هي الصحابية الجليلة الفاضلة السيدة فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي الهاشمية، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، حيث إنها هي هاشمية من بني هاشم وزوجها من بني هاشم، فهي أول هاشمية ولدت هاشميا نسبة إلى الأب. وقد حظيت برعاية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كفله عمه أبو طالب، هي التي رعت الحبيب صلى الله عليه وسلم في طفولته عندما كفله أبو طالب، لأنها زوجة أبو طالب، فهي حظيت بذلك الشرف وكانت له أما أي للحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أمه، تقوم على شؤونه وترعى أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وقد قضى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قرابة عقدين من حياته في كنفها، وقد استجابت لدعوة الإسلام وأصبحت من السابقات الأوليات، وصارت من صفوة النساء ممن أخذن المكانة العليا في ساحة الفضيلة. وكانت رضي الله عنها وأرضاها مثالا للرأفة والرحمة في معاملة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، إذ كانت تقوم بمساعدتها برا بها وبوالدها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إخوة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكان لأبي طالب أربعة أبناء، كان له أبو طالب أربعة أبناء، طالب وهو الذي تكنى به، وعقيل وجعفر وعلي. طالب وعقيل وجعفر وعلي، وكان له بنتان فقط، أم هانئ التي نام عندها كما ورد في الأحاديث، نام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها عندما أسري به ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أم هانئ وجمانة هما بنتا أبي طالب بنتا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من فاطمة بنت أسد، يعني كلهم هاشميون. وكان بين كل واحد منهم وبين أخيه 10 سنوات، يفصل بين كل ولد وولد 10 سنوات، فطالب كان أكبر من عقيل ب10 سنين، وكذلك الشأن مع جعفر وعلي، فكان جعفر أكبر من علي ب10 سنين. إذن هؤلاء هم إخوة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أزواجه وأولاده، ولد لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، وولد له من خولة بنت جعفر بن قيس محمد الأكبر الذي كان يسمى محمد بن الحنفية، وهو معروف ومشهور من التابعين من الكبار الزهاد العارفين. وولد له من ليلى بنت مسعود عبيد الله وأبو بكر، وهنا نضع خطا تحت ولد تحت اسم ولده أبو بكر، هذا رد واضح فيه إشارة واضحة ورد على من ادعى أن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كان في قلبه شيء تجاه أبي بكر وعمر وعثمان. كيف يكون في قلبه حقد عليهما وهو يسمي أحد أولاده بأبي بكر؟ هذا رد مفحم. فكان ولده من ليلى بنت مسعود يسمى عبيد الله، والثاني أبو بكر. وولد له من أم المؤمنين بنت حزام العباس وعثمان أيضا سمى باسم سيدنا عثمان وجعفر الأكبر وعبد الله. وولد له من الصهباء عمر الأكبر سمى باسم أيضا سيدنا عمر ورقية، وولد له من محياة بنت امرؤ القيس ابنة هلكت وهي جارية. كان الناس من ولده رضي الله عنه وأرضاه لخمسة هم الذين بقيت سلالتهم ونسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سيدنا الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن الثعلبية، من إلا سيدنا الحسن والحسين. نعود فنقول إشارة هامة إلى أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، بدليل أنه سمى أسماء أولاده بأسمائهم، فعنده أبو بكر وعنده عمر الأكبر وعنده عثمان. لنتحدث بعدها أحبتي عن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، لكن بداية صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأحسن ما رأيت في صفة علي رضي الله عنه أنه كان ربعة من الرجال، أو القصر ما هو، يعني كان ربعة ليس بالطويل وليس بالقصير، أدعج العينين حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسنا، ضخم البطن عريض المنكبين شأن الكفين أغيد، كان عنقه إبريق فضة أصلع، أو ليس في رأسه شعر إلا من خلفه، كبير اللحية لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري، لا يتبين عضده من ساعده، قد أدمجت دمجا إذا مسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس، يعني إذا أمسك بيد رجل فعصرها كأنما يمسك على رقبته فيخلقه، وهو إلى السمن ما هو ليس بسمين، شديد الساعد واليد، وإذا مشى للحرب هرول، ثابت الجنان قوي شجاع، رضي الله عنه وأرضاه. كيف أسلم رضي الله عنه؟ كيف دخل الإسلام إلى قلبه؟ كان من نعمة الله عز وجل على سيدنا علي بن أبي طالب وما صنع الله له وأراد به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة. بداية المسألة كان أن هنالك أزمة اقتصادية حدثت في قريش، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وكان من أيسر بني هاشم يعني مالا، يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عن عياله، آخذ من بيته واحدا وتأخذ واحدا فنكفيهما عنه. فقال العباس: نعم، أنت تأخذ ولد من أولاد أبي طالب وأنا أخذ نربيهما، نخفف حملة تربية ولدين عن أبي طالب، وخاصة أنه ذا عيال كثيرة، يذكر أن له 10 أولاد، وأيضا هذا وقت فقر وقحط فنخفف عنه. يقول: فانطلق حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما: إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. نحن قلنا أنه ورد أن له 10 أولاد، وقلنا ورد أن له 6، ذكرنا الأسماء المعروفة 4 و2 البنتان. يقول: فلم يزل علي بن أبي طالب وقد أخذه الحبيب صلى الله عليه وسلم معه حتى بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا، وأما العباس فقد أخذ سيدنا جعفر فاتبعه عليه رضي الله عنه وأرضاه، أي تبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأقر به وبصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. لكن إذا أردنا التعرف كيف أسلم سيدنا علي بن أبي طالب، فلنا رواية عند أبي إسحاق يقول فيها أن علي بن روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام خديجة رضي الله عنها فوجدهما يصليان. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مع السيدة خديجة رضي الله عنهما يصليان، فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده وإلى عبادته، وتكفر باللات والعزى، أي الأصنام التي كانت تعبدها قريش. فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به من قبل، أو من قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب، أي والدي. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم، لا تخبر أحدا. يقول: فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوقع في قلب سيدنا علي الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح، ذهب إليه حتى جاءه فقال: ما أعرضت علي يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزة، وتبرأ من الأنداد. ففعل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وأسلم، ومكث علي يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي رضي الله عنه وأرضاه إسلامه ولم يظهره. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طفل عمره في العاشرة أسلم، وبعد أن أسلم كان له هم ونشر دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو في هذه السن المبكرة. له قصة مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يبحث عن رسول الله، لنستمع إليها. كان أبو ذر رضي الله عنه قبل مجيئه قد أرسل أخاه ليعلم له علم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من قوله ثم يأتيه. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. أرسل أبو ذر أخاه لكي يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف منه ما دينه الذي دعا إليه. فلما عاد قال له: ما رأيته يأمر إلا بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال سيدنا أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. وعزم على الذهاب بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أخوه: كن على حذر من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، أي يحيكون له أمرا سيئا، يريدون قتله أو إخراجه، لا يريدون به الخير، فكن على حذر كي لا يصيبك من أهل مكة سوء. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قد قام بدور هام في أخذ سيدنا أبي ذر. كيف؟ كان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه منكرا لحال الجاهلية، أبى عبادة الأصنام، أنكر على من أشرك بالله، كان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه، هذا سيدنا أبو ذر. وكان على نهج الأحناف، وسنتحدث على هذا إن شاء الله في سلسلتنا هذه عندما نصل إلى قصتنا مع سيدنا أبي ذر بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان على منهج الأحناف أي الحنيفية. ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على مكة وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، دخل مكة فأراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فخاف، فترك السؤال حتى الليل، لأنه إذا دخل وسأل عرف أنه جاء فقط له، وأنما إذا تركه في الليل يعني جاء لتجارة لغرض ثم في الليل سأل سؤالا عارضا لا مشكلة. فاضطجع فرآه سيدنا علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب ليس من أهل مكة، فاستضافه، تفضل عندي أضيفك في بيتي. فاستضافه ولم يسأل عن شيء، ثم غادر صباحا إلى المسجد الحرام. فمكث في المسجد الحرام سيدنا أبو ذر حتى أمسى، فرآه سيدنا علي مرة ثانية فاستضافه لليلة الثانية، وحدث مثل ذلك في الليلة الثالثة، 3 أيام استضافه دون أن يسأله عن سبب قدومه إلى مكة. فلما استوثق منه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أخبره بأنه يريد مقابلة النبي الجديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث عنه ويريد أن يلتقي معه. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه إنه حق، وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، أنا أخذك إليه غدا صباحا إن شاء الله، أنا أخذك إليه، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، إذا رأيتني أفعل حركة كأني أريق الماء في الأرض فأعلم أن أحدا يراقبنا أو سيصيبك مكروه، فابتعد عني، أنا أمشي في المقدم وأنت تمشي في الخلف، فإذا مضيت إذا رأيتني أمضي فامضي ورائي. قال فتبعه حتى قابل الرسول صلى الله عليه وسلم واستمع إلى قوله فأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى، أي في مكة في المسجد الحرام لم يستطع تمالك نفسه سيدنا أبو ذر، فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسار القوم قريش قامت عليه حتى أضجعوا، بدأوا يضربونه. فأتى سيدنا العباس بن عبد المطلب فحذرهم من انتقام غفار قبيلته والتعرض لتجارتهم التي تمر بديارهم إلى الشام. تجارتكم يا قريش تذهب من هنا إلى الشام تمر بقبيلة غفار، وغفار لن تسكت عن ضرب أبي ذر أو أذيته، فإياكم. فحين ذاك تركوه فأنقذه العباس منهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من المواقف العجيبة والمهمة بل والتي تكتب في التاريخ لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حادثة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما فداه سيدنا علي رضي الله عنه بنفسه فبات مكانه على الفراش. يقول العلماء عندما اجتمعت قبيلة قريش في دار الندوة وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم خلق الله، فأراد أن يبقي من أراد قتله ينظر إلى فراشه ينتظرونه يخرج عليهم. بمعنى كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخرج ويمضي وينتهي الأمر دون أن يقربه أحد، لكن أراد أن يشغل الذين يريدون قتله أو المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشغلهم برؤية شخص يرونه مكانه صلى الله عليه وسلم نائم لكي يضيع الوقت فلا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يلحق به. فأراد أن يبقي من أراد في فراشه ينتظرونه يخرج عليهم، فأمر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينام في فراشه في تلك الليلة التي عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف لا يحسد عليه أبدا سيدنا علي بن أبي طالب أن تنام في فراش تعلم أن هناك نفرا من الناس يأتون ويقتلون من على الفراش، موقف صعب، إلا أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل ذلك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يستطيع أن يفعل ذلك إلا إن كان عاشقا للحبيب صلى الله عليه وسلم ويفدي بروحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل ذلك إلا أبطال الرجال الذين يستحق أن يقال لهم لكم علي أكبر مثل للشجاعة والبطولة رضي الله عنه وأرضاه. أمره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقيم بمكة أياما حتى يؤدي أمانة الودائع والوصايا التي كانت عنده إلى أصحابها من أعدائه كاملة غير منقوصة، أدي الأمانة إلى أهلها حتى إلى أعداء الذين يريدون قتله دون أن تنقص منها شيء، وهذا من أعظم العدل الذي كان عند الحبيب صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة. جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نم في فراشي وتسجع ببردي هذا الخضري أو الخضري فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، لا تخف، نم يا علي قرير العين فإنهم لن يصلوا إليك. وقال ابن حجر رضي الله عنه، وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: فرقد علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه، وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه أو يوثقه، حتى أصبحوا فإذا هم بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فسألوه حينما رأوا سيدنا علي رضي الله عنه: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا علم لي. فعلموا أنه قد فر. وبعد هذا قاموا إلى سيدنا علي وأرادوا أن يفعلوا به نكاية تعذيبا. ما الذي حصل؟ هذا ما سنعلمه بعون الله سبحانه وتعالى في حلقتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وإياكم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الامتثال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا وإياكم كما أكرمنا مع جمعية أو مركز الدعوة الإسلامية، وأن يكرمنا وإياكم كما أكرمنا مع مركز الدعوة الإسلامية بالسفر في سبيل الله للدعوة مع في قافلة المدينة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم أحكام ديننا وآدابنا وسنن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سنة القادم.